أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتكلم في المبيع المعيب بعيب لا يوجب نقصا في القيمة كخصاء البغل أو العبد، والحديث كان فيما لو اشترى مثل هذا المعيب فحدث فيه عيب عنده، فإنه يقال إن حدوث هذا العيب عنده مسقط للرد والأرش جميعا. أما الأرش فلفرض عدم التفاوت، وأما الرد فلمكان حدوث العيب، وقد تقدم أن حدوث العيب الجديد عند المشتري مانع من الرد، لكن طبعا حدوثه بعد انقضاء زمان خيار المشتري، وإلا كان قبل ذلك مضمونا على البائع، وكان كما قال مصنف لا خلاف في أنه لا يمنع الرد. ثم استشكل فيه بالإشكال السابق وهو لزوم الضرر، أن يمنع من الرد ولا أرش يتضرر المشتري، وهو وارد هنا بخلافه في السابق، لأنه من الجهة الثانية للضرر هناك، وهو أنه قد أقدم على خصوصية بانت مفقودة. كان جوابنا أنه قد رضي بذلك بتصرفه، والتصرف دال على الرضا بالخصوصية المفقودة، يعني بالمبيع بلا الخصوصية. وهذا الجواب لا يتم هنا، لأن ما حدث هنا هو العيب حدث لا بتصرفه، وإلا كان من باب التصرف، حدث من قبل نفسه بآفة خارجة. ولا يدل حدوث العيب كونه ليس فعلا صادرا من ولا باختياره على رضاه بالمبيع الفاقد، فإذا لم يرضى بها حتى تقول هو أقدم ورضي بهذا الضرر، فإشكال الضرر محكم حينئذ. من هنا فرعنا جواز أن يقال بجواز الرد له، غاية الأمر أن العيب الذي حدث عنده إن كان له قيمة يوجب نقصا رد مع المبيع قيمة هذا العيب، وبينت فرق قيمة العيب ومورده مع أو عن أرش العيب ومورده. هذا تقريبا كله كان تقدم، ولكنه في إثبات المقتضي لجواز الرد. ثم ذكرنا أنه قد يقال بوجود مانعين عن الرد، أولهما مرسلة جميل بدعوى أن المبيع بعد حدوث العيب فيه لا يكون قائما بعينه، وهي قالت إذا لم يكن قائما بعينه تعين الأرش ولا رد، وهذه جوابها أن موردها ما كان يمكن فيه الأرش، وإذا منع المشتري من الرد تدارك ضرره بالأرش، وما نحن فيه لو منع من الرد لا يتدارك بشيء فيقع الضرر، وموردنا غير تلك أو مورد تلك الرواية. مانع الثاني قيام الإجماع على المنع من الرد بحدوث العيب، وجوابه ما قاله سابقا من مخالفة المفيد، لكن قلنا هناك أنه نعت هذا القول بالشاذ، فما عدا مما بدا ما أدري. بعد هذا كله يضيف وجها آخر لإثبات جواز الرد، حاصله أن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب عند المشتري من جهة خيار العيب بالعيب السابق بالخصاء مثلا، والآن بعدما حدث العيب عند المشتري يشك في بقاء جواز الرد وسقوطه فيستصحب جوازه. لكن قد يقال إن تضرر المشتري بإمساك المبيع مع عيبه هذا الذي لأجله تريده أن يرد يعارضه تضرر البائع بالرد عليه مع فرض وجود عيب جديد حصل عند المشتري، وهذا أيضا في مورد سابق قد قلنا نظيرا. لكن يقول المصنف وفي أحسن الأحوال يتعارض الضرران، نقول المشتري يتضرر، تقول البائع أيضا يتضرر، لو سلمنا لأنه كان له نقاش هناك يتعارض الضرران، وإذا تعارضا تساقطا، فيكون هذا الاستصحاب الذي بيناه هو المرجع بعد تساقط الضررين والتعارض. لا يثبت الرد للمشتري من جهة ضرره لمعارضته بذاك، وبالعكس تبقى المسألة خالية من الدليل، نقول كان الرد جائزا والآن يشك فيه فيستصحب كما بينا. من هنا تعرف أن الأرجح في نسخة المصنف هي نسخة وهي المرجع بعد معارض الضرر المذكور بتضرر البائع، واضح؟ هذه الأصالة، أصالة جواز الرد يعني استصحاب جواز الرد، هي المرجع بعد معارضة ضرر المشتري بضرر البائع، مقابل نسخة وبها يدفع المثبتة في المتن بأصالة جواز الرد يدفع معارضة الضرر، لأنها لا تدفعها بنحو ما يفهم من ظاهر لفظ الدفع، بل تستقر المعارضة ويسقطان، لكن محذور أنه بالمعارضة لا يكون لك دليل على جواز رد المشتري من جهة تضرره، لا يبقى لك دليل من جهة تضرره على جواز رده لمعارضته بتضرر الآخر المقتضي لعدم جواز الرد، محذور عدم بقاء دليل على جواز الرد من هذه الجهة، يدفع بأننا وإن سقط الدليل من هذه الجهة لكن يصل الدور إلى الاستصحاب وهو يقتضي أيضا جواز الرد، فالدفع بهذا النحو. وأما أصل التضرر أو المعارضة فلا يندفع شيء منهما بمجرد إجراء أصالة بقاء جواز الرد، واضح كيف؟ والأمر سهل بهذا المقدار، المهم أن تقرير الاستدلالي واضح. وكيف كان يلخص الأمر؟ فلو ثبت الإجماع يعني لك بالتحصيل على المنع من الرد بالعيب، أو على الأقل نقل ولكن نقلا معتبرا كالنقل المستفيض، 3-4-5 يقولون الإجماع قائم على هذا بحيث يحصل الوثوق بالمنقول وتحقق هذا الإجماع في الخارج، حينئذ نقول يسقط الرد بحدوث العيب والتغيير، مثلا التغيير الناتج عن حدوث العيب، هذا على وجه يشمل المقام ما نحن فيه هي هذه المسألة، حدوث العيب في المعيب بعيب لا يوجب نقصا، وإلا يتم الإجماع لا بالتحصيل ولا بالنقل فسقوط رد المشتري بمجرد حدوث العيب عنده محل إشكال بل محل منع. الآن بينا كيف أنه ممنوع. آخر الأمر إن لم تقبل كل ما تقدم يكون استصحاب جواز الرد. أقرأ هذا. قال: ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور، يعني في المسقط السابق، أي المعيب بعيب لا ينقص القيمة، فيسقط الرد ويسقط الأرش. الأرش لعدم التفاوت في القيمة، الرد لأجل أن حدوث العيب مانع من الرد كما تقدم سابقا. والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، وبناء عليه، على أن الاستشكال في محله، فيحتمل ثبوت الرد، لكن مع قيمة النقص الحادث لو كان، أي العيب الحادث عند المشتري، موجبا لهذا النقص. لماذا؟ لأن الصحة في هذا المبيع، هذا في بيان سقوط الأرش، الصحة في هذا المبيع وكسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فوات أرش، لماذا أصبحت هكذا؟ لأن الصحة هنا وجودها كعدمها، لأن فواتها وحصول العيب لا ينقص من القيمة، لذلك لم يوجب أرشا، وبالتالي كانت كسائر الأوصاف التي لا توجب أرش. وإذا كان هكذا فإذا لا أرش في الفرض. والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين، تقول هذا يثبت المقتضي مثلا للأرش، لكن هذا النص يمنع، هذا المقدار ليس فقط للأرش، لعله للأرش والرد جميعا. فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة، بل لا، هذا ليس تعليل لأصل الوجه، هذا تعليل لقولي فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث. لماذا منشأ هذا الاحتمال من أين؟ ولأن المفروض أن الصحة هنا كسائر الأوصاف لا توجب تفاوتا، فلا توجب أرشا، فلا أرش في مثل هذا، ها؟ فلو بني على منعه أيضا من الرد لزم الضرر. واضح الكلام؟ واضح ماذا أقول؟ لماذا يجوز الرد؟ نحتمل جواز الرد لأن هذا الذي نحن فيه ليس فيه أرش حتما، لعدم التفاوت بالعيب. الصحيح والمعيب قيمة واحدة، الفحل والخصي قيمة واحدة، بما أنه ما قيمة واحدة لا تفاوت، إذن لا أرش، فلا يستطيع المشتري أن يتدارك ضرر الإمساك بالعيب بالمعيب من جهة أخذ الأرش. طيب وأنت ماذا تقول؟ يعني الباب مسدود على تدارك الضرر من جهة الأرش، أنت ماذا تقول؟ أقول وأمنعه من الرد لحدوث عيب عنده. نقول فلو منع من الرد وسد عليه باب التدارك بالرد واسترجاع الثمن مع انسداد بابه من جهة الأرش، وقع الضرر عليه. من هنا نقول هذا إشكال الضرر تام، من هنا نقول يحتمل جواز الرد مع رد قيمة النقص إذا كان حدث نقص. قال: لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف مشترطة في البيع التي لا يجب فواتها أرشا، فإذا بنيت على منعه من الرد وقع الضرار. والنص الدال على بدأ بدفع المانعين، والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين مرسلة جميل متقدمة، تقول هذه تقول إذا العين غير قائمة لا رد، وهنا كذلك يقول هذه مختص، هذا النص مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، باب الأرش فيها مفتوح، ولذلك قالت إذا لم يكن الثوب قائما بعينه بل كان مثلا خيط أو قطع أو صبغ تعين أخذ الأرش بالقيمة لا الرد، لكن يمكن أن يتدارك بالأرش، فلا يجوز أن يطبق هذا في مورد يمتنع معه التدارك من الجهتين جميعا. تقول إجماع على السقوط بالعيب، يقول والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة، هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد، هذا الجواز الثابت قبل حدوث العيب، وبها يدفع أو وهي المرجع بعد معارضة الضر المذكور. لأنك قد تقول ها بعدما بينت لك أن سد باب الرد على المشتري معناه وقوع الضرر لفرض انسداد باب التدارك من جهة الأرش أيضا، تقول لكن ضرر المشتري الذي على أساسه تريد أن تجيز له الرد معارض بورود الضرر على البائع إذا رد عليه تضررا من جهة عيب جديد لم يكن حين باعه تلزمه بهذا. واضح كيف؟ فيقول لو سلمنا، وإلا يمكن أن يقال لا يسلم، نتداركه لك نرد قيمة العيب الحادث، فلا يكون معارضة ولا يكون الباع متضرران، لكن لو سلمنا تعارضهما فاستصحاب جواز الرد هو المرجع بعد تساقط المتعارضين، وهي المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب. بعتك سليما تسلمني معيبا، هذا ضرر علي. وكيف كان؟ فلو ثبت الإجماع أو استفاض نقله على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه إجماعا على وجه يشمل المقام، فبها نقول بسقوط الرد اعتمادا على الإجماع، وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل مان كما بينا. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. فأرض هذه المسألة أن تكون المعاوضة على جنس ربوي، أبيعك صاعا من الحنطة بصاع ربوي لا يجوز فيه الزيادة، ثم في الصاع الذي يصل إليك مبيعان يظهر ماذا؟ يظهر أو يثبت أحد مانعي الرد كما عبر المصنف. ماذا يريد من أحد مانعي الرد؟ يقول أحد مانعي الرد هما التصرف أو حدوث العيب، تعبيري بيظهر ليس بصحيح، يحدث يكون فيه أحد مانعي الرد، إما التصرف أو العيب، يعني عندما وصل إليك إما تصرفت فيه هذا مانع عن الرد كما تقدم، إما حدث فيه عيب عندك هذا مانع آخر. لماذا يعبر بأحد مانعي الرد والحال أننا في المسألة الأولى أظن ما يسقط الرد دون الأرش ذكر مسقطات أربعة؟ مسألة الأولى كنا شرعنا فيها من العام الماضي وأكملنا مسقطها الرابع في أول درس لنا في هذا العام، وكان المسقط الرابع حدوث عيب عند المشتري. قبله تقدمت ثلاثة مسقطات، الإسقاط يصرح في متن العقد بإسقاط الرد، والتصرف ثانيها، وتلف العين ثالثة. طب هذه ثلاثة وحدوث العيب عند المشتري أربعة، إذا مسقطات الرد موانع الرد أربعة، لماذا يقول أحد مانعي الرد؟ وطبعا الكلام هنا ليس في الإسقاط وفي التلف، ولماذا ليس في الإسقاط وفي التلف؟ وبالتالي لماذا يعبر بأحد مانعي الرد؟ لأن الإسقاط والتلف من باب عدم المقتضي للرد. إذا قال في العقد أسقطت خيار ردي لم يبقى ما يقتضيه، واضح؟ ابتداء خلص يقتضي ظهور العيب، ظهر في عيب يقتضيه، لكن الآن ماذا أقول؟ وقبل أن يقع العقد ومع العقد هذا المقتضي بلا قيمة بلا تأثير، أسقطت خيار ردي. وليس معنى أسقطت يعني إذا يحدث العقد ويظهر العيب فيحدث خيار العيب ثم يسقط، واضح؟ أسقطته يعني خلص هذا عقد لا يؤثر خيار عيب عند ظهور العيب، فلا مقتضي هنا. وفي مورد تلف العين أيضا كذلك، لعدم ما يراد، تلف، اشتريت العبد ظهر معيبا لكن تلف، وماذا يراد؟ لا يبقى أيضا مقتضي للرد، فهذان المسقطة من باب عدم المقتضي. نعم التصرف وحدوث العيب من باب المانع، يعني وصلك المبيع لم يتلف، ليس في العقد ما يسقط خياره، ظهر فيه عيب يؤثر العيب خيارك ولك أن ترد، لكن مع الأسف يعني المقتضي موجود، لكن مع الأسف المانع أيضا موجود لأنك تصرفت أو لأنه حدث فيه عيب عندك. إذن الكلام في هذين وهما مانعان لأن غيرهما من باب عدم المقتضي، لذلك يعبر بأحد مانعي الرد. إذن فرضنا أن يحصل المعاوضة على الجنس الربوي كصاع حنطة بصاع، ثم يحصل في أحد العوضين، مثلا في العوض الذي عند المشتري مبيعان، يحصل أحد مانعي الرد، إما التصرف وإما العيب، وعلى التقديرين نقول لا أرشى ولا رد. أما إذا حدث التصرف فلا أرش، لأن المفروض أن المعاوضة ربوية، الجنس ربوي، وأن أخذ الأرش يؤدي إلى زيادة أحد الطرفين على الآخر، ها؟ صاع بصاع، تصرفت في ماذا؟ فيمتنع الرد. لماذا؟ طبعا ظهر في عيب، كل الفروض هذه ظهر في عيب، لكن تصرف فامتنع الرد بالعيب السابق. لماذا امتنع الرد وامتنع الأرش؟ أما الأرش فنقول هذا ربوي، فلو قلنا لك أن تأخذ الأرش وبماذا أعطيك؟ بس أما أعطيك مقابل مثلا وصف الصحة ربع صاع أو ربع درهم، فيكون وصل إليك صاع وربع أو صاع ودرهم في مقابل صاع، واضح؟ فيلزم الربا، فعدم الأرش من جهة لزوم الربا. وأما عدم الرد فلأن مثل هذا الذي لا أرش فيه إذا تصرف فيه يسقط الرد وتعين إمساكه مجانا وبلا تدارك بأرش، كما كنا أشرنا سابقا في موارد خيار التدليس الذي قلنا إن الخيار فيه ابتداء إنما يثبت الرد ولا يثبت معه أرش. فلو فرض أنه تصرف والتصرف مسقط للرد يتعين الإمساك مجانا. هنا كذلك لا أرش للربا، فهو كما لا أرش فيه ابتداء وبأصل الشريعة كما في التدليس، والرد وإن كان مقتضيه موجودا لكن مانعه أيضا موجود وهو التصرف فيسقط. هذا إذا حدث التصرف. وأما إذا حدث عند المشتري عيب فعدم الأرش واضح لما تقدم، جنس ربوي يلزم الربا، وأما عدم الرد فهو ظاهر جماعة. ماذا قال هؤلاء الجماعة؟ قالوا في مثل المقام إذا حدث العيب لا يرد، لكن هذا قد عرفت الإشكال فيه لأنه مبني على كون العيب الحادث يمنع من الرد حتى في المورد الذي لا أرش فيه، حتى في المورد الذي لا مجال للتدارك بالأرش مع ذلك تقول إن حدوث العيب يسقط الرد أيضا ويسد باب التدارك مطلقا ويلزم المشتري مثلا بالإمساك على ضرر. وهذا قبل قليل استشكلنا فيه وقلنا ما يدل على السقوط بحدوث العيب مورده إمكان التدارك بالعار، فلا يمكن تمسك به في هذا المقام. هذا خلاصة هذا الكلام، هذا المقدار أقوله ويأتي بعد ذلك تتمة. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. ما المقصود بأحد مانعي الرد؟ التصرف والعيب، أيهما أول وأيهما ثان؟ أولهما التصرف وثانيهما حدوث العيب. ولذلك بدأ أما المانع الأول، لماذا أسماه أولا؟ لأنه عندما ذكرهما ذكر التصرف أولا، واضح؟ هناك عدة أربعة بالترتيب الذي ذكرت قبل قليل: أولا الإسقاط، ثانيا التصرف، ثالثا التلف، رابعا حدوث العيب عند المشتري. فالتصرف ذكره أولا، ذكر أربعة أمور، اثنان منها من باب عدم المقتضي واثنان من باب المانع. الاثنان اللذان من باب المانع أولهما التصرف. فإذا حدث أو ثبت أحد مانعي الرد فكذا، أما الأول يعني الذي هو التصرف فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، هذا العبد الخصي خطية. لماذا؟ باعتبار أن هذا كذاك وذاك لا أرش فيه من جهة عدم تفاوت المالية، وهذا لا أرش فيه من جهة لزوم الربوية في المعاملة. ذا قال فإن المشتري لما إذن فلا أرش فيه من جهة الربوية، ومعنى أن المشتري لما أقدم يشتري صاعا بصاع ربويا فقد أقدم على ما حرمه الشارع، يعني على أنه يلتزم بما حرمه الشارع ومنعه، على أن لا يزيد أو ينقص في العوض، لا يأخذ زيادة ولا يدفع ناقصا، ولا يدفع زيادة طبعا، واضح؟ لا يأخذ زيادة ولا يدفع زيادة، واضح كيف؟ لأن هذا يكون ربا، والربا ممنوع في الفرض، معاملتك على جنس الربوي والربا ممنوع، إذن أقدمت على المعاوضة بالمثل، مثلا بمثل بلا زيادة أو نقصان. طيب، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله. أعطيك الصاع ولا أطالب بزيادة، وإلا لو طالبت بزيادة كان من أخذ الزائد، كما أن لو طالبني هو بزيادة كان من دفع الزائد، كنت دفعت له ناقص وأخذ. في المثال الثاني كنت دفعت الزائد، وقد قلنا أن المفروض كان المعاملة ربوية وأنه لا يجوز فيها لا الزيادة ولا النقصان. وإن كان المأخوذ معيبا وهذا لابد أن تلتفت إلى شيء تقدم سابقا في باب الربا ويذكر به مرة أخرى. في باب الربا قال: علمنا من الشارع أن المعيب والصحيح سواء. في باب الجنس الربوي مثل الحنطة بالحنطة تقول صاع بصاع، قل فيه جيد ورديء، الجيد يسوى صاعه 5 دراهم والرديء يسوى 3 دراهم، فلنضع شيئا من الحنطة على الرديء زيادة كصاع كربع صاع مثلا أو ثلث أو نصف ما أدري حتى يصير قيمته 5 ويساوي هذا. يقول لا، هذا غير ملحوظ، الرديء والجيد الصحيح والمعيب 1. فوصف الصحة عدمه كوجوده، إن شئت أن تعبر وجوده كعدمه، تقول موجود هنا غير، قل وجوده هناك كعدمه فيساوي هذا المعيب، مفقود هنا قل فقده هنا كوجوده فيساوي ذاك الصحيح. واضح كيف؟ هكذا فهمنا من الشارع. بناء على هذا يقول أقدم على عدم مطالبة مال زائد وإن كان المأخوذ معيبا، المعيب يساوي الصحيح هنا، وليس لك أن تأخذ عوضا عن عيبه أو عن فوات صحته شيئا زائدا. لذلك يقول: فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الراد بلا أرش. هذا مورد لا أرش فيه للربا، كما كان في السابق لا أرش فيه لعدم تفاوت القيمة بالعيب، فيكون هذا كذلك لا أرش فيه لا أرش فيه، فيسقط الأرش من جهة لا أرش ويتعين الرد. لكن المفروض أن التصرف مسقط للرد، فيقول إلى سقوط الرد أيضا وتعين الإمساك مجانا كما في خيار التدليس. فإذا تصرف فيه إذن هذا لا يثبت إلا أو لا يوجب إلا جواز الرد. لكن فإذا تصرف فيه، يقول خصوصا بعد العلم، تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف بالمعيب، الوصف المشترط لازم عليه، وصف الصحة وصف مشترط أيضا، إذا تصرف تصرفا يدل على الرضا لازم عليه، يعني سقط الرد ولزم عليه. يقول خصوصا بعد العلم، ولا أدري لماذا هذا التخصيص، لأن قوله خصوصا بعد العلم يفيد أنه حتى قبل العلم يصح ذلك، لكن يتأكد ويكون أوضح بعد العلم، مع أننا نحن قلنا سابقا أمس وأخذناه منه، قلت في مورد سابق قال التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار، نعم، لكن أي تصرف دال على الرضا؟ الذي يقع بعد العلم، ولا أنا أتصرف فيه ولا أعلم أن فيه عيبا، كيف يكون هذا دليلا على الرضا بالعيب وإسقاط الخيار؟ ها؟ هذا مثل تصرف النائم أو الساهي. كيف لا تقول لي هذا ملتفت وقاصد؟ وأدري من جهة الالتفات إلى وجوب العيب، وجود العيب الذي به يتقوم دلالة التصرف على الرضا به، أعرف بوجوده فأرضى. أما تقول رضيت به وأنا أصلا غير عارف بوجوده، وهذا كتصرف النائم في جهله بالعيب وعدم تحقق رضا منه.
يعني لو
وطئ شيء آخر تحدثنا فيه،
يعني أو تصرف
معتد
به.
نعم.
هناك في غير هذا المورد، في غير الربوي، يعني يمكن أن يقول أنه أنا لم أرضى فأطالب بالأرش، حيث الأمر أنه لا يمكن الرد فيطالب بالأرش، أما هنا هو أقدم على إسقاط الأرش، من البداية أقدم على إسقاط الأرش، فتصرفه لا يبقى له إلا إسقاط الخيار، يعني لا يبقى له مجال إلا إسقاط الخيار.
هل لابد أن يكون التصرف مسقطا؟
يعني بعد أن سقط الأرش
فليكن سقط الأرش، هذا مبني على أن التصرف لابد أن يكون مسقطا لشيء، وحيث سقط الأرش ولم يبقى إلا الرد فيصادف الرد ويسقطه. من قال؟ وهذا أول كلام، إنما يكون مسقطا إذا صدر بعد العلم، لأن مسقطيته ليست تعبدية، مسقطيته بمناط الدلالة على الرضا، ولا يدل على الرضا إلا إذا كنت ملتفتا إلى وجود العيب حتى أرضى به من هذا الباب. وإلا نعم، لو قلت هذا تعبد بل، لكن هو إذا كنت تذكر في هذه الفقرة من صحيحة علي بن رئاب إذا أحدث حدثا فذلك رضا من فلا شرط، ذكر احتمالات وكذا، واحد من هذه الاحتمالات أن يكون لعله الإسقاط تعبديا، واحد آخر أن يكون بمناط دلالة على الرضا، إلى آخر الاحتمالات المذكورة، ويرجح مثل هذا مثلا ولو بحسب مجموع كلامه هناك كيفما كان. كما في خيار التدليس بعد التصرف، التمثيل أيضا والتنظير يؤكد ما أقول، لأني وإن كنت ذاك اليوم ما استحضرت حال خيار التدليس، لكن الآن أعتقد أنه هناك إنما يسقط الرد إذا تصرف بعد العلم، واضح؟ لا مطلقا، هذا راجعه. وأما المانع الثاني أي حدوث العيب، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا، من الرد أيضا، يعني لأنه أتى بلفظة أيضا بعد الرد، قد تفهم أن المضاف عليه مكلمة أيضا تعني إضافة، يعني بالإضافة إلى كذا هذا أيضا، المضاف عليه ماذا؟ هو الأرش، يعني كما يسقط الأرش هو هنا يسقط الرد ويمنع الرد أيضا كالأرش، لكن ليس هذا المراد، المراد إرجاع أيضا إلى قوله فيما نحن فيه، ظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه يعني في الربوي، واضح؟ أيضا يعني كما في غير الربوي، واضح؟ واضح الكلام أو لا؟ ولذلك في بعض الحواشي أنه لو جعل لفظة أيضا بعد فيما نحن فيه وقبل الرد كان أفضل. وأما المانع الثاني فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه أيضا كما في غير ما نحن فيه غير الربوي، مانعا فيما نحن فيه من الرد، لكن هو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش كما فيما نحن فيه، وقد عرفت النظر فيه وأن الدليل الدال عليه مختص بمورد إمكان التدارك بالأرش. هذا بيانه، وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، يعني في هذا الثاني في المانع الثاني حدوث العيب ذكر وجها آخر. حاصل ما ذكر العلامة في التذكرة أنه إما أن يرد المبيع، يعني المشتري يرد المبيع من دون قيمة العيب الذي حدث عنده، وإما أن يرده مع قيمة العيب الذي حدث عنده. على الأول أن يرد من ضمن قيمة العيب يلزم ضرر البائع، لأن معنى ذلك أنه يلزمه بقبض مبيعه معيبا بعيب جديد لم يكن فيه حين باعه وسلمه، يلزمه بقبضه وإمساكه على ما فيه من هذا العيب والصبر على هذا العيب، والصبر على العيب ضرر، وطبعا يلزمه به من دون تدارك بأرش، وهذا هو المفروض. أن الشق الأول ماذا يقول؟ يرده من دون كلمة العيب الحادث، فيلزمه بالعيب والصبر عليه من دون تدارك بأرش أو بقيمة العيب الحادث، وهذا يلزم منه الضرر على البائع. على الثاني يلزم الربا، لأن المردود هو المبيع مع زيادة قيمة العيب الحادث. على الثاني ما هو؟ أن يرد المبيع مع قيمة النقص الحادث، أرد صاع الحنطة الذي أخذته منك وأفرض مقدار ربع درهم أو شيء من الحنطة مقابل وقيمة ما حدث من العيب عندي، فيصير المردود ماذا؟ صاعا والزيادة، كانت من الدرهم كانت من الحنطة لا يضر، صاعا والزيادة، هذا هو المردود الآن. مقابل ماذا يؤخذ في إزائه؟ أسترد ما دفعته وهو صاع. إذن في مقام الرد وعند الفسخ أرد لك الصاع مع الزيادة بدل العيب وأسترجع المبيع أو الثمن كما هو الصاع، فيقابل هنا، هنا في مقام الفسخ والرد صاع وصاع وزيادة، والمفروض أن هذا جنس ربوي فيقع الربا، لكن هنا، هنا في مقام الفسخ والرد، هذا ظاهر عبارة العلامة. وبهذا البيان بينت لك أن الأظهر في عبارة العلامة هذا الاحتمال، وهو لزوم الربا عند التراد عند الفسخ لا في أصل المعاوضة، ولكن مصنف احتمل الأمرين، أحدهما هذا وهو ظاهر العبارة، واضح؟ وهو ظاهر العبارة أنه عند الفسخ والرد أرد كثيرا وأخذ قليلا فيلزم التفاضل والربا، واحتمال الآخر أن يكون مراد العلامة لزوم الربا في المعاوضة. بأي بيان؟ بما حاصله أننا إنما نرد المعيب بفسخ المعاوضة، المعاوضة التي وقعت علامة على صحيح ومعيب ربويين، والتي من المفروض أنه لا يجوز فيها أن يضمن وصف الصحة، وإلا لجاز أخذ الأرش، وقد قلنا أنه لا يجوز لأنه يؤول إلى زيادة في أحد العوضين. فالآن عندما أفسخ يفترض أن أرد كما أخذت وأسترد كما أعطيت لا أكثر، فلو بني على أن أدفع لك في مقام الفسخ زيادة فليس ذلك إلا من باب أن وصف الصحة في المعاوضة ماذا؟ مقابل بجزء ويتدارك، ها؟ وبالتالي ما بذلته لك من صاع وصاعي كان صحيحا كان جزء من بإزاء وصف الصحة الذي فات عندك، والباقي بإزاء ذات المبيع، واضح كيف؟ وحيث إنك لم تسلمني صحة فقد أخذت ما بإزاء ذات المبيع وما بإزاء وصف الصحة جميعا بإزاء ذات المبيع، يعني زيادة مقابل ناقص، واضح كيف؟ أرجعنا إلى المعاوضة عندما أعطيك الآن في مقام الرد زيادة، ليس ذلك إلا لأن وصف الصحة يتدارك، ومعنى أنه يتدارك يعني مرجوع إلى أنه مقابل بجزء من الثمن، لذلك يثبت به أرش، ومعناه أنه أعطيتك زائد مقابل الناقص ووقع الربا في المعاوضة. أيهما أولى؟ وإن كان الأول أول في ذكري، أول في عبارتي، أظهر كل مصنف هذا الأخير هو الأولى. لماذا؟ أنا لا أدري، لكن في بعض الحواشي أن لعل وجه الأولوية أن العلامة لما قسم الربا قال الربا قسمان، ربا المعاوضة وربا القرض، والمعنى الأول للربا اللازم يعني في المقام اللازم في مقام الفسخ لا يدخل تحت ربا القرض حتما، وليس ربا معاوضة، هذه ليست معاوضة، هذا فسخ معاوضة، ليست معاوضة مستقلة، واضح كيف؟ صحيح يرجع هذا بإزاء ذاك، ولكن بمقتضى انفساخ المعاوضة الأولى لأن هنا مقابلة جديدة، والصحيح أنه يعود إلى ملكه من الآن، لكن هذا من جهة حقيقة الفاسخ، لا أن هنا معاوضة تنشأ الآن بين العوضين. واضح؟ إرجاع من الآن لما كان، هكذا لا أكثر. فلا هو قرض ولا يدخل تحت المعاوضة ولا ثالث. فالأنسب والأولى أن نرجعه إلى الربا في المعاوضة حتى يدخل تحت أحد القسمين، لكن هذا المحشي الجليل أيضا أمر بعده بالتأمل. ماذا كان في ذهنه؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف. قال: قرأنا شيء أو لا؟ ما قرأناها ومنها، صحيح؟ وإذا كان هكذا يطول أو لا؟ أقرأ مقدار. قال: ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. أحد المانعين، مانعان تصرف والعيب. الأول ماذا؟ التصرف، لأنه الأول في الذكر. أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، لا أرش هناك لا أرش هنا. فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، وإلا وقع في الربا. وإن كان المأخوذ معيبا، لأنه قلنا وصف الصحة كأنه وجوده كعدمه، عدمه كوجوده، ما شئت أن تعبر. يمكن قلت يمكن أن تلحظه في ذهن المشرع، مثلا ماذا لاحظ؟ جعل وجوده كعدمه، في الخارج جعل عدمه كوجوده مثلا، كيف ما تشاء. هذا قلته سابقا. فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. فإذا تصرف فيه، لسه خصوصا بعد العلم يقول ما ندري لماذا، تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط، والمفروض أنه إنما يدل على الرضا إذا كان بعد العلم، فلماذا التخصيص لزم عليه كما في خيار التدليس بعد التصرف. وأما المانع الثاني حدوث العيب، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد، كونه مانعا من الرد فيما نحن فيه أيضا كما في غير ما نحن فيه، وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد عمومه حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش. وقد عرفت النظرة فيه. الحمد لله رب العالمين.